بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فضيلة عظيمة لذي النورين عليه رضوان الله، عثمان بن عفان المبشر بالجنة، المقتول شهيدا، الكثير الصدقات، الذي كان يختم القرآن كل ليلة. عثمان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله بذلك الجنة. فجهزها عثمان، جهز ذلك الجيش حتى لم يترك عقالا لبعير، يشتري البعير للغازي ويشتري حتى العقال، حق البعير يأخذ العقال وما يحتاجه الغازي على بعيره، في بعيره. عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة. هذا البئر كان حلوا، ما حلو، والآبار الأخرى فيها ملوحة، والماء المالح متعب، ما يستطيع أن يشربونه، وما كان هناك تصفيات مثل هذه الأيام. ولما نزلنا العمود كان الماء مالح جدا، وكان يأتينا ضيوف بعض الأوقات، وإذا طبخوا المرق يطلع المرق مر. أقول: ما هذا المرق؟ ما انتبه. قال: بسبب الماء، فحتى المرق ما يشرب. ثم تذهب تغتسل، أنت تريد أن تتنظف لا تخرج إلا جسمك غبر. أنتم ترون هذا ما يخرج، إيه يخرج جسمك غبر، ونحن نبغى نتنظف ما نبغى نتغبر. فالماء المالح متعب، لهذا قال: ما يشتري بئر رومة وله بذلك الجنة. اشتراه عثمان، قال: ودلوه بين الدلو، كان يشرب مع الناس، كان سباقا إلى الخير. واختاره النبي صلى الله عليه وسلم للتفاوض مع قريش، إبلاغ قريش أننا ما جئنا غزوة، جئنا عمرة يوم الحديبية، يبلغهم هذا. وذلك أنه كان له هناك من يدافع عنه، ربما لو ذهب غيره لا تضرر من قريش، لكن هو بقي له هناك من يؤويه. فلما أبطأ عثمان جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت السمرة 1400 واحد وبايعهم على قتال المشركين، أي وأن لا يفروا، قد جاءوا بايعهم على الموت لكن معناها الآن لا يفروا حتى ولو ماتوا. وصارت تلك البيعة بيعة الرضوان بسبب عثمان. ثم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس قالوا هذه يد عثمان، وضرب بيده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، فصارت هذه البيعة كبتة للخوارج الذين كانوا يطعنون في عثمان ويقولون ألم يتخلف عن بيعة الرضوان، قد بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته كانت مريضة وأمره أمرا أن يبقى عليها وأعطاه من المغنم، ولو لم يكن يعني أقامه مقام الغازي ما أعطاه. والشاهد من هذا أنهم كانوا يتلمسون مثل هذه للدخول على عثمان للطعن فيه، ألم يتخلف من كذا، ألم يتخلف من كذا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم من يقول ليست الفخذ عورة ولا حجة فيه، فيه حجة من وجه ولا حجة فيه من وجه آخر. أما أنها عورة مخففة فلا شك في ذلك لحديث جرهد وهو أسند وهو أحوط، وما كان من شواهده عن ابن عباس وعبد الله بن جحش وغير هؤلاء، فالحديث ثابت بمجموع طرقه أن الفخذ عورة. نعم، فلا ينبغي يعني ترك ما ظهر منه والنص المذكور. ولا حجة فيه أنها عورة مغلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف ذلك عمدا ليثبت لهم أنها ليست كالسوءتين. وهكذا لما أسرع في زقاق خيبر انكشفت فخذه فلم يغطها لأنها ليست عورة، ولو كانت كالمغلظة لغطاها على أي حال. ولهذا فإنه لا يجوز للطائف الحاج المعتمر أن يحج بسروال قصير، سراويل قصير، لأنه يحج كاشفا للعورة ولو لم تكن مغلظة، وفي ذلك تشبه بالمشركين الذين كانوا يطوفون عراه. وقد جاء مرة بعض الذين يريدون يطوفون عليه سروال قصير من أولئك السمج أصحاب الدويرات وأصحاب القباضات لتأتي هناك معه، أولئك الذي بعض الحوانشية تجد معه قباضات هنا وتجد، ويريد يطوف يدخل الحرم فمنعوه، قال اذهب البس لك سراويل طويل ولا البس كم يرجع، ما أدري الآن يمنعون ولا الذي نعرف أنهم يمنعون. لهذا الدليل لا يطوف بالبيت عريان، عريان كليا أو جزئيا، إن هذا عورة. كما أنه لا يدخل في الصلاة وهو لابس سراويل قصير ومغطي العورة، إلا أنه ما زالت العورة بعضها بادي، فلا يجوز أن يصلي وهو كاشف فخذيه مع القدرة على تغطية ذلك أو أحد فخذيه. وقال في هذا الموضع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، كان مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. أما لا، الصواب فخذيه، لأن الساق يا إخوان ما أحد يتحرج من كشفه، وليس هو عورة. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي على ساقيه إذا التقى بأصحابه ويتحرى ذلك، بل كان يصلي وساقه مكشوفتان، أزرة المؤمن إلى نصف الساقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال حل أو قال عليه كذا وكذا، إلى نصف الساقين ما رأيت أجمل منه. فدل هذا على أن الساق ليس بعورة، لا في ذلك الحين ولا في غيره، بل حتى الركبة ما هي عورة، ركبة ما هي عورة. وقد جاء أبو بكر حين جاء تغضب مع عمر وكان كاشفا عن ركبته، قال ما هذا فقد كذا وكذا غامر أو نحو ذلك. واستدلوا بهذا وأمثاله على أن الركبة ليست بعورة، لا الركبة ولا السرة، العورة فوق الركبة وتحت السرة، وهي تنقسم إلى قسمين: عورة مخففة وهي الفخذ فخذ وهكذا فوق السرة نحو السرة، وعورة مغلظة وهي القبل والدبر. هذا وما تراه من أقوال الجمهور أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل فيه نظر يتعقب، لأنه المرأة لا ينبغي أن تكشف مثلا فخذها عند المرأة، ولا كذلك أيضا أسفل من السرة ولو كان دون سوأتين عند المرأة، لا تفضي إلى المرأة للمرأة ولا الرجل للرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. فما يحصل من بعض الأعراس من وجود مثلا بعض النساء ربما أو بلاد الغرب خصوصا أن بعض النساء ترفع إلى نصف الساقين إلى الفخذين، وأنها هذا قبيح، يعلم قبيح حتى وإن كانت عند النساء تبرج الجاهلية الأولى. قوله في هذا أو ساقيه، قلنا أو ساقيه وهم الصواب فخذه، استأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، تحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه، وهذا أمر طيب أنك قد تكون على فراشك فإذا دخل بعض أبنائك أو بعض من تحب مثلا أو بعض أرحامك أو كذا سوي ثيابك عليك، لا تكن على الهيئة التي عليها أنت في حال وحدتك. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. وقولها لم تباله يعني معناها أنها ما إلا فما هو ما يباليهم، بل إنه يعظم أبا بكر وعمر وأدلة فضلهما كثيرة فيما تقدم، لكن هذا تعبير منها ولعله كان الحامل الغيرة. قال ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال النووي في هذا الحديث جواز تدلل العالم الفاضل بحضرة من يدل عليه في من فضلاء أصحابه، استحباب ترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحي منه. تهتش ويقال هش وبش، هش يهش هشا كما شم يشم، الهش الذي هو خبط الورق أهش بها على غنمي، يعني يخبط الورق حق السدر أو ورق السمر، هذا الضرب يسمى الهش. قال هش خبط الورق، فتجد الراعي يأخذ له عصا وإذا مر بسدرة يضرب الشجرة، ثم ينزل الورق والغنم يأكله سواء كان السمرة أو كان مثلا السدر أو كذا، هذا من باب حسن الرعاية يحش بها على غنم. وهذا يدل أن موسى عليه الصلاة والسلام أن تلك العصا استعملها لرعاية المواشي، حيث أنه يرعى ويرعى غنمه رعاية حسنة، الغنم الذي يرعاه يهش لها ما يتركها جياعا. والهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء، هش وبش. ومعنى لم تباله لم تكترث به وتحتفل لدخوله، لا بل دل عليهما، هذا من الدل، يقول من الدل كونه يدخلونه في تلك الهيئة من الدل، بمعنى أنه لكثرة الملازمة وكذا صار بينهما دل بينهم. قال وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة، تستحي منه الملائكة، وهل الملائكة كلهم؟ هذا دليل عام، قد يقال قال والملك الموت أيضا، وهو أيضا ومن حيائه من المؤمن رحمته به حين قبض روحه، وأن يخرج روحه كما تسل الشعر من العجين، ملك الموت موكل، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة ومن صفات الأنبياء النبي يستحي، موسى يستحي، حي ستي حي كان حي عليه الصلاة والسلام موسى، وكذلك النبي أشد حياء من العذراء في خدرها، والأنبياء كذلك، والصالحون كذلك، الحياء صفة جميلة. إلا إن الحياء إذا منع من العلم صار مكروها، صار ضعفا. وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة وصفات الأنبياء وصفات المؤمنين ومن صفات الله، إن الله حي كريم. وأشد حياء عن النساء، أشد حياء من العذراء في خدرها، حتى إنها لشدة حيائها ربما لا تستطيع البوح بما أن تبوح بما تريد، ولهذا قال النبي وسكوتها رضاها، شدة حيائها. وكلما كان الإنسان ملازما لصفة الحياء وزعه الحياء عن المعاثم والجرائم والقبائح، دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والجفاء من النار، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. لا يأتي إلا بخير، خير كله حاصل. نحن في فضائل عثمان رضي الله عنه، فضائله أكثر مما ألمحنا إليه، وستمر هنا يمر كثير مما قرأنا، وكانت وكفى من فضائلها أنه ختم الله له بشهادة، وأنه بعد موته انفجرت على الناس فتن كثيرة. كان بقاؤه في زمن عمر رضي الله عنه كان الباب مغلقا، فلما مات عمر وقع عثمان في زمن انفتاح الفتن، عثمان وقع في زمن انفتاح الفتن، تكالب عليه الخوارج قاتلهم الله، خوارج مصر وخوارج من هناك ومن هناك، تجمعوا عليه وقتلوه وهو من 80 سنة أو أكثر من 8 نحو ذلك، قتلوه ويقرأ القرآن وبغير ذنب، لفلفوا له ولفقوا له من تلك التلفيقات والتجميعات حق الخوارج من ذاك الزمن إلى هذا الزمن، فإنهم إذا أرادوا الخروج جمعوني لفلفون أكاذيب وتلفيقات وأشياء لا حقائق لها. والله تقرأ في كتاب العواصم من القواصم لابن العربي تتعجب مما كانوا يجمعونه ويلفلفونه لاستحلال دمه، حتى حاصروه في بيته وحتى قتلوه. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه وسائر المؤمنين في الجنة. وإلى هنا بارك الله فيكم.